منتصف الليل حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى الثانية صباحا حسب التوقيت المحلي، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. هذه إذاعة العراق الحر، أجمل التحيات والأمان الحلوة لجميع مستمعينا من فريال حسين ومن المخرج ديار بامرني، مع دعوة مفتوحة لمتابعة فقرة منهجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالجميع. سنلتقي سوية عبر حلقة جديدة من برنامج أجيال تسلط الضوء على واقع الحركة التشكيلية في إقليم كردستان، وضمن منهاج بثنا لهذا اليوم هناك حلقة من برنامج الجواهري، إيقاعات ورؤى، من إعداد وتقديم الصحفي رواء الجصاني. أعزائي، كما اعتدنا كل يوم فهناك تغطيات لبعض النشاطات السياسية والاجتماعية في بغداد وعدد من المحافظات، من أبرزها: نواب عرب وتركمان يرفضون عرض مقترح تقسيم كركوك على المحكمة الاتحادية، مناقشة قانون حماية الصحفيين مع لجنة الإعلام في مجلس النواب، ترحيب بقرار مجلس الوزراء لمنح جزء من الرسوم الجمركية للمحافظات الحدودية، ازدياد طلبات تبني الأطفال المقدمة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حريق مبنى وزارة الصحة حادث مدبر وبفعل فاعل مع غياب إجراءات السلامة، ومن تكريت هناك عنوان: التلوث البيئي وخطر الجفاف، ومن الموصل: الوضع الأمني وتصاعد وتيرة العنف بعد انسحاب القوات الأمريكية. سيداتي وسادتي، لكم من أسرة إذاعة العراق الحر تحية وأهلا بكم مع برامجنا لهذا اليوم. أما الآن فندعوكم لمرافقة الزميل فارس عمر في تغطية لآخر المستجدات السياسية العراقية عبر ملف إخباري شامل.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم: الأمم المتحدة تدعو إلى صرف النظر عن استفتاء كركوك، وعودة الملف الأمني إلى الواجهة. حذرت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير أخير من تصاعد حدة التوتر بين حكومة إقليم كردستان وحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، وأشار التقرير إلى أن الخلاف بين بغداد وأربيل يدور أساسا حول المناطق المتنازع عليها، وخاصة كركوك التي لا تتسم بتنوع مكوناتها فحسب، بل تحتوي على احتياطات لا يعرف حجمها من النفط والغاز. وفي هذا الإطار قال الخبير المختص بشؤون العراق والقضية الكردية في المعهد الملكي للشؤون الدولية في بريطانيا غارث ستانسفيلد إن انسحاب القوات الأمريكية من المدن العراقية ومنها كركوك في 30 حزيران ربما أسهم في تصاعد الاحتقان السياسي بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان.
من المرجح أن يكون انسحاب القوات الأمريكية من المدن بما فيها كركوك والموصل وغيرها من المناطق زاد حدة التوتر بين القوات الكردية والقوات العراقية. في السابق كانت الولايات المتحدة تتوسط في نزع فتيل التصعيد العسكري الذي كان يهدد بالتفاقم إلى نزاع خطير حقا بين حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية. هذه الديناميكية لم تعد موجودة كما كانت وقت ذاك، وبدلا من النظر إلى انسحاب الأمريكيين على أنه إبعاد عامل احتكاك بين الطرفين، فإني في الواقع أرى عكس ذلك. أرى أن الانسحاب يزيد احتمالات أن يفكر قائد عسكري عراقي أو أحد قادة البشمركة في استغلال الوضع ويهاجم الطرف الآخر. أعتقد أن هذا الاحتمال يصبح الآن أكبر منه عندما كان الأمريكيون موجودين هناك.
في هذه الأجواء قال دبلوماسي غربي إن الأمم المتحدة حثت القادة الكرد على التنازل عن مطالبتهم بإجراء استفتاء في محافظة كركوك حول ضمها إلى أقليم كردستان. ونقلت وكالة رويترز عن الدبلوماسي الغربي الذي طلب عدم ذكر اسمه أن الأمم المتحدة تقول إنها لا تؤيد استفتاء يسأل المواطن في كركوك إن كان يريد الانضمام إلى حكومة إقليم كردستان. إذاعة العراق الحر التقت وزير شؤون مناطق خارج الإقليم في حكومة إقليم كردستان محمد أحسان مستطلعة رأيه بدعوة الأمم المتحدة إلى صرف النظر عن فكرة الاستفتاء في كركوك.
هذا الرأي حقيقة تدخل سافر بالشأن العراقي من قبل الأمم المتحدة أو أي جهة كانت، لأن الاستفتاء مطلب دستوري ومطلب قد صوت عليه أكثر من 80% من أبناء الشعب العراقي، وكان الاستفتاء أساس للمشكلة الكردية في هذا البلد، وعانينا ما عانينا من الويلات والكوارث بسبب عدم إجراء استفتاء للفصل والكلمة الأخيرة بشأن المناطق المتنازع عليها داخل العراق. حقيقة لذلك هذا المطلب مرفوض جملة وتفصيلا.
وأكد وزير شؤون مناطق خارج الإقليم محمد أحسان مجددا ضرورة إجراء الاستفتاء في كل المناطق المتنازع عليها ومنها كركوك.
لا يمكن أن تحل أي مشكلة بدون عملية إجراء استفتاء شفاف وعادل تحت إشراف دولي وبمشاركة حقيقية لسكان المناطق المتنازع عليها بما فيها كركوك والمناطق الأخرى داخل البلد.
وكانت الأطراف العراقية هي التي طلبت الاستعانة بالأمم المتحدة وخبراتها في قضية كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى، ولكن وزير شؤون مناطق خارج الإقليم في حكومة إقليم كردستان محمد أحسان أوضح أن للمنظمة الدولية دورا محددا في التعامل مع هذه القضايا.
احنا من الاطراف العراقيه من اتفقت مع الامم المتحده ان تتدخل في هذه المساله ان تعطينا دعم فني فقط. مقترحات الامم المتحده غير ملزمه لاي طرف من اطراف النزاع قانونا، والامم المتحده لا يمكن للامم المتحده ان تقوم باي عمل الان غير عمل استشاري ومقترحات وجمع الاطراف النزاع على طاوله المفاوضات لحل المشاكل، ولكن غير مسموح لأمم متحدة أن تتدخل بشأن أو بمشكلة داخلية عراقية، لأن هكذا نوع من المشاكل لا تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي ولا تدخل ضمن صلاحيات الفصل السابع قانونا.
وأعاد الوزير محمد أحسان التذكير بالجهات العراقية التي اتفقت على تحديد دور الأمم المتحدة.
عدا مكتب سكرتارية الأمين العام للأمم المتحدة ومكتب ممثلية أمين عام للأمم المتحدة في العراق لديها الحق أن تقدم المشورة القانونية والدعم الفني فقط وليس فرض آراء أو تدخلات. هذا هو الأساس، الاتفاق الأساسي الذي وقعنا عليه بيننا وبين الأمم المتحدة وبين أطراف المعادلة السياسية في العراق وبين رئاسة مجلس الوزراء العراقي ورئاسة الجمهورية في العراق ورئاسة إقليم كردستان وأمم متحدة، أن تكون دور أمم متحدة دور دعم فني فقط. لذلك توصيات أمم متحدة غير ملزمة، توصيات أمم متحدة فقط مقترحات.
وكالة رويترز قالت إن الأمم المتحدة تعتقد أن إجراء استفتاء في كركوك سيكون خطوة استفزازية على نحو خطير، وربما يفجر اقتتالا بين الفرقاء في وقت يقترب العراق من الاستقرار. ونقلت رويترز عن الدبلوماسي الغربي قوله إننا نعتقد أن ذلك سيؤدي إلى حرب، وأن الأمم المتحدة قالت هذا للكرد بحسب تعبيره. ولكن وزير شؤون مناطق خارج الإقليم في حكومة إقليم كردستان محمد أحسان نفى وجود مثل هذا الرأي.
لا يوجد هكذا نوع من الآراء، التوصيات الأمم المتحدة واضحة جدا حقيقة، التوصيات اللي قدمت لا يوجد، ولكن استفتاء وصل بمناطق أن تكون هناك استفتاء ووصل بمناطق أخرى لا تكون هناك استفتاء، ولكن يجب أن حتى إذا كان هناك توافق وحتى إذا كان هناك الأطراف توافقت فيما بينها على صيغة معينة لحل هذه المشكلة، يجب أن يكون هناك استفتاء، لأن بدون وجود استفتاء حقيقي سوف لن تحل هذه المشاكل نهائيا.
وزير شؤون مناطق خارج الأقليم في حكومة أقليم كردستان محمد إحسان دعا الحكومة المركزية إلى الابتعاد عن أنصاف الحلول والبحث عن علاج جذري للمشاكل.
نحن نؤكد ونركز على الحلول الدائمة بما يحفظ كرامة المواطن العراقي، كرديا كان، عربيا كان، تركمانيا كان، آشوريا كان، أو كلدانيا كان. معدات حقيقة قد ملينا في طريقة حل المشاكل المتواجدة في البلد، ليس بين حولي ربا بغداد ولكن على مستوى العراق بصورة عامة. على الحكومة الاتحادية أن تفكر بجدية بحل المشاكل بطريقة جذرية لكي نصبوا إلى طريق الأمام ونبني العراق معا.
وعن الخيارات المتاحة لحكومة أقليم كردستان شدد وزير شؤون مناطق خارج الأقليم على حل القضايا العالقة بين أربيل وبغداد عن طريق المفاوضات.
البدائل والحوار 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 مع الأخوان في بغداد وبين الأخوان بين بغداد وحكومة أقليم كردستان لحل هذه المشاكل. دعنا نبني العراق معا، دعنا نبني البلد معا، دعنا نبني العراق على أسس صحيحة ونستغفر الدروس وعبر من مرينا به في السابق. يجب علينا أن نحاور لحل المشاكل.
تنص المادة 140 من الدستور العراقي على إزالة آثار التغييرات السكانية الناجمة عن سياسات النظام السابق في كركوك وأجراء إحصان سكاني، على أن تنتهي العملية باستفتاء في مدة أقصاها 31 من كانون الأول عام 2007، أي قبل أكثر من سنة ونصف السنة. شهدت الأيام الأخيرة تصاعدا في أعمال العنف تبدأ في بغداد بصفة خاصة، حيث أوقعت تفجيرات استهدفت المدنيين عشرات القتلى والجرحى. كما نجا وزير الموارد المائية عبد اللطيف رشيد من انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور موكبه في وسط العاصمة. وفي مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار أعلنت حالة الطوارئ وفرض حظر على حركة السيارات بسبب الحوادث الأمنية الأخيرة. هذه التطورات دفعت المسؤولين الأمنيين إلى عقد مؤتمر صحفي مشترك لوضع المواطن في صورة الجهود التي تبذلها القوات العراقية، مؤكدين استمرار عملياتها التعرضية ضد الجماعات المسلحة في أنحاء العراق، كما أوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء محمد العسكري.
منذ أسبوع تشهد معظم مدن العراق عمليات واسعة في قاطع البصرة وميسان باتجاه الحدود الشرقية وباتجاه المناطق التي لم يدخلها الجيش والشرطة سابقا. في نينوى نتائج كبيرة مثمرة في جنوب وغرب نينوى، تم القبض على خلية من ثلاثة من عرب الجنسية السورية الجنسية، اعترفوا بقيامهم بأعمال ولديهم أعمال قادمة في المدن العراقية، واعترفوا على رابع لهم أيضا وفق هذه المعلومات تم القبض عليه. هناك عمل في ديالة، في أطراف بغداد منذ أكثر من 15 يوم هناك عمليات كبيرة وواسعة، إذن العمل التعرضي مستمر.
المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا ركز في حديثه على عمليات قوى الأمن في منطقة العاصمة.
قيادة عمليات بغداد فور استلامها المسؤولية الأمنية كاملة قامت بأعمال تعرضية في مختلف المناطق ضمن الحدود الإدارية لمحافظة بغداد، بعد أن كانت المسؤولية الأمنية ضمن الحدود الإدارية للعاصمة بغداد، إضافة إلى التواصل مع القواطع المشتركة في مختلف المناطق، التنسيق بأعلى درجات التنسيق. نعم، لا زال العدو أو خلايا للعدو تعمل في بعض مناطق بغداد.
وعلى مستوى التخطيط للمرحلة المقبلة، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف التوجه نحو انسحاب قوات الجيش من المدن وتسليم المهمات الأمنية إلى قوات وزارة الداخلية، فيما تشكل قوات وزارة الدفاع أحزمة أمنية حول المدن.
نتوقع خلال الأشهر المقبلة راح أن تترك مهمة مدن العراق إلى وزارة الداخلية، وسيكون يعني هذا حزام قوي وداعم وكبير فعال جدا، يعني أحزمة المدن المحافظات، حزام المدن الصغيرة والكبيرة، وأيضا حزام الحدود سيكون مسؤولية أخواننا في وزارة الدفاع، وهذا العمل الآن هو في مراحل التخطيط الأولي.
في غضون ذلك تواصل القوات العراقية عملياتها في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، التي ظلت تتطلع إلى امتداد التحسن الأمني العام ليشمل هذه المدينة الحيوية من مدن العراق. وفي هذا الشأن أقر المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء محمد العسكري بوجود تقصير في الفترة الماضية، ولكنه تعهد بأن محافظة نينوى لن تختلف عن محافظات العراق الأخرى في فترة قريبة.
نعم، شخصنا وجود خلل الفترة الماضية في نينوى، ولا زال هناك نشاطات ولا زال هناك عمليات في نينوى تحتاج إلى جهود أكثر، ولكن نقول أنه بدأت حملات منظمة واسعة مع أخواننا في وزارة الداخلية في نينوى، ومن المتوقع أنه خلال شهرين إلى 3 أشهر القادمة ستكون نينوى مشابهة للبصرة وللأنبار وكل المدن العراقية الأخرى.
القادة العسكريون الأمريكيون استبعدوا أن تؤثر الحوادث الأمنية الأخيرة على مجمل المكاسب المتحققة في أنحاء العراق، متوقعين أن تؤدي الاعتداءات الأخيرة إلى تعاظم سخط المواطنين على مرتكبيها والمسؤولين عن تدبيرها. بهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770، وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
Yeah. حلم قالوا رجع شاب يا عيني قالوا رجع شاب
سيداتي وسادتي، بدأ العد التنازلي لموعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في إقليم كردستان العراق في وقت أعلنت فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن استكمال الاستعدادات كافة والبدء بالاقتراع الخاص يوم الخميس، والتي تشمل البيشمركة والشرطة والسجناء وموظفي الصحة، على أن يبدأ الاقتراع العام في الساعة 8 بتوقيت العراق المحلي يوم السبت المقبل. عبد الحميد زيبا والتفاصيل.
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أن عملية الاقتراع الخاص في الانتخابات العامة في إقليم كردستان التي تشمل البيشمركة والشرطة والسجناء وموظفي الصحة ستبدأ الخميس، على أن يبدأ الاقتراع العام في يوم السبت القادم، في وقت شهدت مدينة أربيل وصول عدد كبير من المراقبين الدوليين للإشراف على العملية الانتخابية. وبحسب قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ستتوقف الحملة الانتخابية في منتصف مساء يوم الأربعاء بتوقيت العراق المحلي بعد مرور أكثر من شهر على بدء هذه الحملة. وفي تصريح لإذاعة العراق الحر قالت حمدية الحسيني رئيسة الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن بدء الاقتراع الخاص في يوم الخميس، وقالت
كملت كافة الاستعدادات للتصويت الخاص والمراكز جاهزة اليوم غد لاستقبال الناخبين.
هل ستفتح في داخل الأقليم أو في هناك مراكز؟
نعم، ستفتح في خارج الأقليم مراكز، وستفتح في داخل الأقليم مراكز، وراح تفتح يوم غد والكل جاهز، استعداد أمني الموظفين المواد اللوجستية إن شاء الله ستفتح يوم غد.
ووصل إلى أقليم كردستان أكثر من 300 مراقب دولي يمثلون العديد من الدول الأوروبية والأمريكية وجامعة الدول العربية للإشراف على الانتخابات العامة التي ستجري في كردستان في يوم السبت المقبل. وقال حكم الشهواني ممثل الأمم المتحدة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في تصريح لإذاعة العراق الحر أن المشاركة الدولية مهمة جدا في هذه العملية، وقال
المشاركة الدولية لها دور مهم جدا، ولكن لكن ليس الأساسي. الدور الأساسي هو للمشاركة المحلية والمراقبين المحليين ووكلاء الأحزاب السياسيين. طبعا هي بتضيف على شرعية الانتخابات كمراقبين حياديين موجودين في المنطقة.
وبحسب أرقام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن أكثر من 45 ألف مراقب يمثلون منظمات المجتمع المدني والكيانات السياسية والمراقبين الدوليين سيشرفون على الانتخابات العامة في الإقليم. واعتبر ممثل الأمم المتحدة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مشاركة هذا العدد الكبير من المراقبين خطوة نحو إبداء المزيد من الشفافية لهذه العملية. وأضاف:
طبعا 45 ألف مراقب قسم كبير منهم يكون هو ممثلين للأحزاب السياسية موجودين في كل محطة اقتراع، وحوالي 12 ألف مراقب من المجتمع المدني في العراق، وما يقارب 350 مراقب دولي. كل هذا بيأثر وبيزيد على إمكانية على الإمكانية طبعا الشفافية الواضحة وعلى مصداقية الانتخابات القادمة.
وتشارك جامعة الدول العربية ب15 مراقبا في انتخابات الأقليم وموزعين على المحافظات الثلاث: أربيلة، سليمانية، ودهوك. وقال محمد الخملوشي رئيس وفد جامعة الدول العربية إلى أقليم كردستان عن مشاركتهم هذه:
أهمية أساسا هي تساعد مراقبين ليس موجودين فقط أنهم لأنهم يسجلوا السلبيات، إذا ممكن يسجلوا الإيجابيات. يجب أن إبراز الإيجابيات والسلبيات في نفس الوقت. السلبيات لماذا يتم تلافيها مستقبلا؟ لطالما نحن أمام نية صادقة والعراق سباقة في هذا المجال، نعلم بأنه ما فيش مفوضية مستقلة للانتخابات، هي الأولى التي حصلت في العالم العربي، هي التي وجدت في العراق.
عدد المراقبين اللي من جامعة الدول
15 واحد هي ليست في عدد المراقبين، ليست الموضوع بالكم، هي بالكيف. ما يمكن أن تراه لأنه فيه شروط ناحية لوجستيكية هي متوفرة أساسا، تبترف يعني. ثم ما يمكن تواكب فطران العملية كيف تسير، يعني ليس معناه أنه كل واحد مراقب يجب أن يتواجد في كل مكان ويتواجد دائما أنه يوجد في كل المكاتب، يعني في تبادل معلومات تتم ما بين التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى والمجتمع المدني، يعني ممكن أن تعرف ماذا يجري.
ويشارك في انتخابات أقليم كردستان العراق 19 كيانا سياسيا وخمسة ائتلافات تتنافس على 111 مقعدا من مقاعد البرلمان، بينها 11 مقعد للمكونات غير الكردية بواقع مقعد واحد للأرمن والتركمان بواقع 5 مقاعد، والكلدان والسريان والآشوريين 5 مقاعد، على أن تراعي الكيانات السياسية نسبة تمثيل النساء وهي 30%، وأن لا يقل عدد المرشحين لكل كيان سياسي عن 3 أشخاص. ويقدر عدد سكان أقليم كردستان العراق بأكثر من 4 ملايين نسمة، من ضمنهم 2.5 مليون ناخب سيشاركون في الاقتراع العام موزعين على عدد المراكز المزمع فتحها في يوم الاقتراع العام 1284 مركزا، وعدد محطات الاقتراع المزمع فتحها في يوم الاقتراع 5369 محطة. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية قبالة
متوسطة تمام. العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة. مستمعين الأعزاء، قبل ختام هذه الساعة ستلتقون معي عبر حلقة جديدة من برنامج أجيال، نسلط فيها الضوء على واقع الحركة التشكيلية في إقليم كردستان. سيداتي وسادتي، أثبتت التحقيقات الفنية للخبراء في مديرية الدفاع المدني بأن حريق غرف الطابق السادس الذي يعود إلى الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية في وزارة الصحة حادث مدبر وبفعل فاعل، فضلا عن غياب إجراءات السلامة في ذلك المكان كخراطيم المياه والمطافئ اليدوية وسلالم إنقاذ وغيرها من العدد والمستلزمات التي تساعد في إخماد ألسنة اللهب حال اشتعالها. سعد كامل معه التفاصيل.
بعد عدة أسابيع من أعمال جمع الأدلة والمعلومات، أثبتت التحقيقات الفنية بأن حادث حريق بناية وزارة الصحة مدبر وبفعل فعل. ذلك ما كشفه في حديث خاص به إذاعة العراق الحر مدير الدفاع المدني العام اللواء عبد الرسول جاسم الزيدي، موضحا بأن الخبراء والمختصين توصلوا إلى وجود قصد جنائي وراء اشتعال النيران في إحدى غرف الطابق السادس الذي يعود إلى الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية.
باعتبارنا مديرية تخصصية، الحادث في وزارة الصحة لا يخلو من القصد الجنائي، كانت حادثة متعمدة لا تخلو من القصد الجنائي. المكان في الطابق السادس، احدى غرف الطابق السادس، وتم الاستفسار من قسم الموظفين، ونحن بإجراءاتنا وبخبرائنا وفي كشف ملابسات الحادث، هناك قصور وهناك تقصير في إجراءات السلامة.
اشتعال النيران في وضح النهار وخلال ساعات الدوام الرسمي في بناية وزارة الصحة التي انضمت مؤخرا إلى قائمة المؤسسات الحكومية المحترقة يؤشر إلى وجود تلكؤ في تأمين متطلبات السلامة في ذلك المكان، بحسب مدير عمليات وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف الذي أكد بدء التحقيقات الجنائية في ذلك الحادث.
في كل مفصل به منشأة اقتصادية أو صناعية أو تجارية هناك تعليمات محددة يجب أن تسير عليها هذه الجهات وتنفذ أوامر الدفاع المدني، وإذا تم مخالفة هذه التعليمات يتم إغلاق هذا المكان. إذا كان هناك قصور، طبعا هذا القصور يأتي من رأس الدائرة أو الدائرة المعنية مهملة أو فيها إهمال شديد، ولهذا الدفاع المدني هم الخبراء الوحيدين الذين يحددون هل أن الحريق متعمد أم الحريق كان حدث يعني صدفة أو مصادفة أو كان حادث عابر عادي بدون أن يكون هناك عمل جنائي. يعني مثلا حريق وزارة الصحة، كل خبراء الدفاع المدني اللي ذهبوا للمكان أجمعوا على أن الحادث متعمد، وبالفعل الآن يعني جرى تحقيق جنائي على ضوء التقرير اللي أرسل من الدفاع المدني.
فيما لفت مدير الدفاع المدني العام إلى وجود قصور كبير لدى معظم مؤسسات الدولة وكذلك منشآت القطاع الخاص في تأمين جوانب السلامة المتمثلة بخراطيم المياه والمطافئ اليدوية وسلالم الإنقاذ وغيرها من العدد والمستلزمات التي تساعد في إخماد ألسنة اللهب حال اشتعالها.
نحن نعاني من قصور في تنفيذ إجراءات السلامة من قبل الوزارات ومن قبل الدوائر والمعامل والمصانع، قصور كبير في الجانب الوقائي. نحن دائما نركز على أن يكون هناك جانب وقائي قبل أن يكون هناك جانب إجرائي، لا نستطيع أن نخفي معاناتنا بهذا الجانب. هناك عدم استجابة من قبل القطاع المختلط، القطاع الخاص، المدارس، المستشفيات. جانب السلامة جانب مهم وجانب حيوي، نؤكد على أن يستجيب المسؤول لمتطلبات السلامة.
أكثر الحرائق التي تمت في مؤسسات حكومية توسعت،
هذا هو إهمال من تلك المؤسسات بعدم تنفيذ إجراءات السلامة والمهنية والصناعية في دوائرهم.
وبهدف تفعيل إجراءات السلامة في القطاعين العام والخاص، رفعت وزارة الداخلية مؤخرا تشريع قانوني إلى مجلس النواب يهدد المقصرين بعقوبات صارمة، بحسب ما تحدث به مدير الدفاع المدني العام اللواء عبد الرسول الزيدي.
قانون موجود بالدفاع المدني، قانون رقم 64 لسنة 78، يحاسب إن كان في مفاصل الدولة أو خارج الدولة، هذا القانون القديم. ومع ذلك فإن الدفاع المدني سيصدر قرار وتشريع قريب في مجلس النواب لأن تكون هناك إجراءات صارمة وحساب وإجراء قانوني وإحالة المقصرين إلى القضاء. فراح تشدد أولا الغرامة على القطاع الخاص، على التجار الذي يلجأون إلى الخزن الرديء والإهمال، وكل ما يندرج في مفاهيم السلامة وإهمالها سيكون هذا القانون عقاب صارم لكل من يقصر في إجراءات السلامة. أما في الدوائر والمؤسسات توجد هناك فقرات بإحالة المسؤول والمدير وكل ما إلى علاقة بالمؤسسة الحكومية حالة للقضاء.
سعد كامل، إذا العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، المراجع الأمريكية بواشنطن تشجع المسيرة الديمقراطية في كردستان العراق من خلال إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وتشدد على حياد الموقف تجاه المعركة الانتخابية الداخلية. الدكتور نجم الدين كريم رئيس المعهد الكردي بواشنطن يشير إلى ذلك في حوار أجراه مراسل إذاعة العراق الحر كرم نشي.
الميكروفون مع الدكتور نجم الدين كريم رئيس المعهد الكردي بواشنطن. الدكتور نجم الدين كريم، نحن على قاب قوسين أو أدنى من الانتخابات البرلمانية والرئاسية في كردستان العراق ولأول مرة، مع المدلولات لهذا الاستحقاق محليا وإقليميا. يا ترى كيف تتعامل واشنطن من وجهة نظر الإدارة والكونغرس والرأي العام مع هذا الاستحقاق؟
شكرا أستاذ حرم. بالنسبة للانتخابات كما تفضلتم، هذه انتخابات تاريخية ومهمة جدا بالنسبة لكردستان خاصة والعراق بصورة عامة منطقة. كما تعلمون هي هذه المرة الأولى تجري انتخابات في كردستان بمنافسة جدية بين قوائم مختلفة لها الحظ في الفوز أو الفوز بدرجة تكون لها تأثير على مصير ومستقبل الحركة السياسية والحكومة في كردستان. بالنسبة للولايات المتحدة في الكونغرس في الحكومة طبعا هم يشجعون المسألة والمسيرة الديمقراطية في كردستان، فمن هذه الزاوية فهم فرحين بهذه المناسبة. وفي نفس الوقت الإدارة الأمريكية والكونغرس الأمريكي بصورة عامة ليس لهم جانب مفضل في هذه الانتخابات، وإنما بالنسبة لهؤلاء أن الانتخابات تصير بصورة ديمقراطية وشفافة وبدون حدوث حوادث عنف ومن هذا المثال. فالموقف الرسمي هنا أنه موقف قيادي بالنسبة للقوائم. طبعا الإدارة الأمريكية بصورة خاصة تعرف ظروف كردستان وموقف مختلف القوى، وهم يعرفون جيدا بأنه من الفائز في هذه الانتخابات، فهم يبقون صديقا ويتعاونون مع الإدارة الأمريكية.
نعم الدكتور نجم الدين كريم، طبعا الإدارة الأمريكية أو الكونغرس أو المؤسسات الأمريكية على اتصال دائم بالحكومة العراقية وبغداد، ولكن يبدو أن هنالك اتصالات كذلك بصورة مباشرة بين واشنطن والإقليم.
صح، طبعا صحيح، وكما تعلمون كلما يأتي مسؤول أمريكي من الإدارة الأمريكية يتصلون بالقيادات الكردية إن لم يزوروهم في نفس الوقت، وعندما تكون هناك مسائل مهمة هناك اتصالات هاتفية وحتى اتصالات عبر الفيديو كونفرنس مع القيادات الكردية. وأنا في نظري هذه السياسة ستستمر بعد انتخابات في كردستان، والعلاقات ستبقى جيدة بين الطرفين.
الدكتور نجم الدين كريم رئيس المعهد الكردي بواشنطن، نشكر لك هذا الحوار.
شكرا أخي.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوف.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرز. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعدت أوقاتكم أيها الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال، وحلقة اليوم مخصصة لتسليط الضوء على واقع الحركة التشكيلية في إقليم كردستان. بداية ظهورها في أوائل القرن الماضي، أنجبت الحركة التشكيلية في كردستان العديد من الفنانين التشكيليين الذين تركوا بصماتهم الإبداعية ليس فقط على الساحة العراقية، بل تعدتها إلى الساحة العالمية أيضا. وتتميز التجربة التشكيلية في كردستان ومنذ بداياتها بالتصاقها الشديد والكبير بالمؤثرات الاجتماعية والموروثات الشعبية والرموز التاريخية ودراما الواقع وجماليات الطبيعة. وما زالت الشخصيات التشكيلية من الجيل الأول تمتلك أثرها وتأثيرها على الأجيال التالية، ومن هذه الأسماء عزيز سليم، حسن فلاح، محمود شوقي، حما كاكا، محمد عارف، إسماعيل خياط، هيمة محمد علي، ودارة شما، وفيصل عثمان وغيرهم. أعزائي، لعل من أبرز ما يميز الحركة التشكيلية الشبابية في كردستان حاليا التداخل في الرؤى والتباين في الأساليب، حيث يحاول بعض الشباب من السير على خطى جيل الرواد، والبعض الآخر اتجه إلى الحداثة والتجديد. وعن تاريخ ظهور الحركة التشكيلية في كردستان وإسهاماتها في حركة التشكيل في العراق وأبرز الفنانين الرواد الكرد، التقت مراسلتنا في عمان فأقرس السرحان مدير الثقافة والفنون في السليمانية الناقد والشاعر أحمد رضا، الذي زار عمان مؤخرا حيث أقيم معرض للفن التشكيلي المعاصر لفنانين شباب من كردستان.
الحركة التشكيلية في كردستان العراق بدأ من عشرينات القرن الماضي، وذلك ضمن سفرة أو زيارة مجموعة من الفنانين الإيرانيين الكرد إلى السليمانية، وفتحوا معرض داخل الحمام. هو بقى آثار المعرض لغاية 20 سنة قبل ذلك بقت آثارها، وبعد ذلك بدوا بالسليمانية بعمل الزخارف والخطوط لاستفادة من الزجاجات المكسرة الملونة حتى يستخدموها في أشكال تشكيلية. وبعد ذلك ظهر أساتذة مرفوعة في ذلك الحين ومنذ العشرينات والثلاثينات، مثل الأستاذ محمود شوقي والأستاذ حسن فلاح الذي رسم كثيرا من وخاصة استفاد من الحرب بين حركة الشيخ محمود الحفيد والإنجليز. وبعد ذلك ظهر أزار شوقي والأساتذة العمالقة دانيال قصاب، حمكات وعزي سليم، كثير من الرواة اللي بدوا بالاشتغال من الأربعينات القرن الماضي وبالخمسينات. بأول سنة بالخمسينات ظهر أول معرض فن تشكيلي بالطريقة المميزة على أساس أرشيفي وأكاديمي من كركوك، من مدرسة للبنات، وشارك فيها كثير من الأساتذة. هذا يعني نحسبها كأول أساس للحركة التشكيلية في كردستان العراق.
الحركة التشكيلية الآن في كردستان كيف تصفها، خاصة الحركة الشبابية؟ هل تأثروا بالرواد؟
الحركة الشبابية لو ضلعين، الأول بدأ متأثرون بالفن الغربي، بالفن الغربي كالإنستليشن والبرفورمانس وداتا شو فيديو آرت، متأثرين بهذن الأفكار وناسين يعني تقريبا أصلهم أو أصالتهم. أما البقية الأخرى أنا شفتهم في المعارض، خاصة مجموعة كبيرة بالأكاديمية بالسليمانية أو بأربيل، هنالك شبان كثير من دهوك أو كلار أو خانقين لهم أصالتهم، يعني احتفظوا على أصالتهم وبدوا بتقليد الأعمال الرواد.
طيب، ظاهرة انقسام الجيل الشباب، قسم تأثروا بالحداثة وقسم ما زالوا متأثرين بالرواد، هذه الظاهرة هل أثرت سلبا على الحركة التشكيلية أو النتاج التشكيلي في كردستان؟
لا، أنا أعتقد أن هذه الظاهرة احنا نستفيد من هذه الظاهرة أو لو إيجابيتها أكثر. ليش؟ لأنه إيجابية. ليش؟ لأن مثل الموسيقى، إحنا بالموسيقى بالسليمانية مثلا أو بكردستان ندري به بأن هنالك جميع الأساليب يعني الفنية الموسيقية تستخدم في السليمانية كموسيقى بوب والراب والفولكلور والشعبية والشرقية والغربية يعني كل هذين الأساليب اللي تستخدم يعني يدل على أن المجتمع حي.
سبل النهوض بالحركة يعني من أجل تطويرها والنهوض بها، أنت يعني كيف ترى؟
برأي انفتاح الفنان الكردي أو المثقف الكردي وتطلعاته على البلدان الخارجية أو تجارب جديدة أو حتى يعني كل زيارة يعني له إيجابياته. ومن الأساليب اللي أنا أرى بأنه ضروري للفنان الكردي بين يستخدم عقليته بالشكل الذي الآن يستخدمه نحو انطلاق إلى عالم جديد، عالم يبنون فيه أساس جديد لحركة التشكيلية.
نشاطاتكم الحالية بالمديرية وخططكم المستقبلية، خططكم لهذا العام؟
نحن من السنة الماضية بدينا بشكل عفوي وكل سريع كثيرا، بدينا بالانشغال على افتتاح المعارض، تأسيس أو بناء النحوت والجداريات والسيراميك، وأني خصصت يعني مبالغ لهالحركة. أما برنامجي يعني أنا أقول بشكل عفوي للكل، أما بشكل منتظم من ناحية الدائرة. هالسنة احنا بدينا ببرنامج كثير، اعتمدنا على لجان في كل النواحي، حتى في اللجان الإدارية عملنا واللجان الفنية واللجان المقيمة للأشياء الفنية. بدينا بالاشتغال على طبع الكراسات للفنانين، طبع بطاقات لهم لكل فنان أو لكل لوحة، افتتاح معارض لهم أما ذات كواليتي عالية، وبناء النحوت والجداريات والسفر إلى البلدان الأخرى الذي بدأنا به. أحد الفنانين زارت بريطانيا بالاشتراك في مهرجان مانشستر، وبعده وبشكل منظم الذي احنا نجي، احنا جينا لعمان. يمكن يعني نحتسبه بأن هذه أول خطوة من الله.
طيب، هناك مشكلة في صالات العرض كما علمنا، يعني كيف حتوفروها؟ يعني هل هناك خطة لبناء صالات عرض
في السليمانية؟ احنا أول ما بدأت كمدير العام طلبنا نحن كدائرة وكفنانين في السليمانية، طلبنا ببناء جاليري للفن الكردي ومتحف للفن الكردي أيضا يعني ذو طوابع، وخصص له الأرض لحد الآن اشتغل بالموضوع وبصورة جدية، وطلبنا الحكومة بطلبنا تخصيص قطعة أرض، ونحن الآن يعني يمكن بسنة أو سنة جاية نبدأ بالبناء لأنه يخصص له ميزانية خاصة.
طيب حاليا وين تعرضون العد أستاذ أحمد؟
حاليا عندنا يعني جاليري تابعة لمديريتنا، جاليري ذو تقريبا 100 متر طول، أما قليلة بالنسبة لبعض المشاركين، مرات يطالبون بها. نعم، لذا نحن نستعين بصالة متحف الوطني ما يسمون بأمن السوركاء، زين احنا نستعين بهذه الصالة ونفتح بها مرات مهرجانات أو معارض كبيرة.
ويقول الفنان التشكيلي دارا عبد الرحمن أن الدعم المقدم من قبل المؤسسات الفنية في كردستان للفنان التشكيلي لا يتلائم وحجم طموحاته، مشيرا إلى أن أبرز المشاكل التي يعاني منها الفنان عدم قدرته من تسويق أعماله بسبب افتقار الإقليم لصالات العرض.
أنا كفنان تشكيلي الكردي عندنا دعم من قبل مؤسسات الدولة، عندنا دعم مادي لأن معارض تريد الدعم المادي أولا ودعم المعنوي للفنان التشكيلي، لأن لوحات والمعارض لازم تكون بيها دعم مادي.
طيب أنت شلون تشوف الدعم؟
والله متوسط، يعني مو على أمنيات الفنان الكردي، متوسط يعني مو قليل ومو هاي دعم حسب الأمنية الفنان كردي. إيه؟
أبرز المشاكل اللي تعانون منها فيما يخص عرض منتجاتكم الفنية؟
معاناة للفنان والفنانات الكردية والفنان الكردي، ما عندنا صالة بروفيشنال بالسليمانية، يعني هاي معاناة صالة العرس للمعارض والاحتفالات، بس نقدر يعني نمشي أعمالنا بالصالات الصغيرة بالسليمانية.
تسويق اللوحة، شلون تسوقون اللوحة في كردستان؟ يعني تعانون من هاي المسألة؟
ايه نعم، احنا ما بينا حركة سياحية بالكردستان لان قليلة اجانب والزوار السياحية، ما بينا دليل سياحي، وهي يؤثر على الاعمال الفنية بالكردستان لان كردستان شوية ما بيها اسلوب السياحة، وهي يؤثر على الاعمال الفنية والتراثية بالكردستان.
كيف تتواصلون انتم كفنانين تشكيلين في كردستان مع الحركة الفنية في الخارج، ولماذا تركزون نشاطاتكم في الدول الأجنبية؟
بها للأسف، لأن الحركة الكردية توجيهها كلش إلى الدول الأجنبية، لأن إحنا كفنانين الكرد منفتحين من الدول الأجنبية أكثر من دول الجيران ودول العربية والإسلامية، لأن ما بها تسهيلات، الدول العربية ما بها تسهيلات من الناحية الفيزا ومن الناحية الدعوة للفنانين الأكراد. القمة يعني بالمطارات يسوي دوخة الفنانين من ناحية اللوحة، يكسر الإطارات، يكسر اللوحات، يضيع اللوحات.
وترى الفنانة التشكيلية فيان نوري كريم أنه من الضروري التواصل والانفتاح على الثقافات والفنون الأخرى للاطلاع والاستفادة من تجارب الفنانين الآخرين، مبينة أن المجتمع الكردي انصرف في السنوات الأخيرة من متابعة النشاطات الفنية بسبب انشغاله بتوفير متطلبات الحياة التي أصبحت صعبة.
أتمنى من كل قلبي، أني مو بالنسبة إلي للفنانات التشكيليات بالعراق وخصوصا السليمانية، أن يطوروا يعني يسافروا بلاد برا بلاد عربية طبعا حتى نتعرف، لأن أني هسا أول مرة أسافر الأردن، يعني فتحت عيوني هواية الأشياء، رحت للجاليريات وشفت فنانات وفنانين. لازم 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 كل فنان وفنانة يسافرون بلاد برا حتى يتعرفون على الفنانين الأجانب والعربيين وخصوصا إخواننا العرب، حتى نقدر نتواصل وياهم بالعلاقات الفنية.
شلون تشوف انت تذوق المجتمع الكردي للفن التشكيلي وتفاعل المجتمع الكردي مع الفنان التشكيلي؟
مع الأسف الشديد بالنسبة لنا للأكراد ما عدنا يعني صلاتنا فارغة، كلش فارغة، بس بثمانينات كان مو هيجي، بثمانينات الصالات مزدحمة، بس هسه لا، ما عندهم تذوق فني، ما يروحون الصالات، حتى المسرحيات وحتى الفنون التشكيلية طبعا والقاعات الموسيقية.
ليش بالثمانينات كانت هذه الحركة مزدهرة وهسه قلت؟
لأن الحياة هسه أتصور الحياة هسه صعبة، لأن الغلاء، أي طبعا الغلاء.
شنو المقترح عشان تطوير الفن التشكيلي، النهوض بالفنان؟
أول مشكلة عندنا ما عندنا صالات لا للمسارح ولا للفن، للوحات ولا للنحوت. والسيراميك خفف يعني. وما عندنا مدارس لأن الفنانين الروات سافروا بلاد برا، ما عندنا جاليريات.
طيب انت بالنسبه لشو انت تشتغلي، عندك مشغل خاص بيك؟
طبعا عندي مشغل خاص بي بالبيت اشغل بيه اعرض لوحاتي.
فائقه رسول سرحان، اذاعه العراق الحر، عمان.
بعد أن سلطنا الضوء على واقع الحركة التشكيلية في كردستان العراق، أماني الصحة والخير لكل مستمعينا من مراسلتنا في عمان فائق رسول سرحان ومن فريال حسين والمخرج نجيب بلاي.
هذه إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام. ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي irIQ@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.